بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقته على حديث أنس رضي الله عنه المراد في البلوغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ لهما لأخيه. قال وفي مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث يعتبر بالإضافة إلى ما فيه من مسائل عظام، فإنه يعتبر قاعدة عظيمة في الاتباع، في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الجملة الأولى منه، وهو قوله: إن الله ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم ماذا؟ شر ما يعلمه لهم. إذا آمنا بذلك وأيقنا بأنه ما من نبي على رأسهم وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بين للأمة ما تحتاج إليه وما ينبغي أن تسير عليه، فيبين لهم خير ما يعلمه لهم ببيان السنة وبيان ما يقربهم إلى الله عز وجل وبيان ما ترفع به الدرجات وتضاعف به الحسنات وتقال به العثرات وتذهب به السيئات وتغفر به الخطيئات. وهذا هو مجمل قوله: أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم مما علمه الله سبحانه وتعالى. فهو قد بين لنا الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فلم يكن خير يقرب المسلم إلى ربه إلا بينه وأرشد إليه ودل عليه وبين الطرق التي توصل إليه. وما من شر يضر بالأمة ويصرفها عن دينها إلا وأوصد الأبواب حتى لا يسلك هذا الطريق، وخوف من ذلك ونبه وفصل وبين حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا دليل على أن الدين دين كامل أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فما يكون من خير إلا دل الأمة عليه، وما يكون من شر إلا حذرها منه. فتركهم على المحجة وبين لهم الحجة وحذرهم عن كل ما يخالف ذلك من البدع والمحدثات التي أحدثت فيما بعد، وظن الناس أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، بينما في الواقع والحقيقة أنها تبعدهم عن الله جل وعلا. وكلما أغرق الناس في البدعة كلما بعدوا عن السنة والجماعة، وكلما أحدثوا من محدثات أضاعوا بدلا من ذلك سنة عظيمة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأين نذهب عن مثل هذا الحديث عندما نحدث بعض المحدثات ونضيف بعض الإضافات على شرع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ أليست البدع تشريعا من دون الله؟ أليست البدع افتياتا على الله؟ أليست البدع تقولا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليست البدع قولا على الله بغير حق؟ أليست البدع يزعم صاحبها أنه يشرع من دون الله ويعلم ما لم يعلمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليست البدع ضلالة تبعد عن الله وتعرض صاحبها لسخط الله سبحانه وتعالى؟ أليست البدع ظلمات بعضها فوق بعض؟ أليست البدع سببا في تفريق كلمة المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم؟ أليست البدع سببا في الفرقة والاختلاف والبعد عن الألفة والائتلاف؟ أليست كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ إذن الدين دين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى الرفيق الأعلى. إذا كان الأمر كذلك وإذا كان الدين دينا كاملا وإذا كان الإسلام لا يجوز أن نزيد فيه كما لا يجوز أن ننقص منه، وإذا كانت الزيادة تشريعا بما لم يأذن به الله، فإن تخصيص يوم أو شهر أو أي زمان أو أي مكان بعبادة لم يأتي عليها دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا التخصيص لا يعدو أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وأصحابها مفترون على الله، قائلون على الله بغير حق. وأي عمل يتقربون به على هذا الوجه فإنه عمل ماذا؟ مردود وغير مقبول. حتى ولو كان أصله وضعه، حتى ولو كان وصفه صحيحا، حتى ولو كان وصفه وأنه عبادة صحيحة، لكنه خصص بها يوم أو شهر أو أسبوع أو وقت لم يخصه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ أن العبادات توقيفية لا بد فيها من أمرين كما تقدم لنا غير مرة، لا بد أن تكون خالصة لله، ولا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ولا بد أن تكون العبادة مطابقة لشرع الله في قدرها وفي جنسها وفي وقتها وفي هيئتها وفي عددها وفي مكانها وفي ماذا؟ وفي زمانها. وهذه قاعدة شرعية معروفة عند أهل الأصول، أن العبادة لابد أن تكون مشروعة بهذه الأوصاف كلها، مشروعة في الشكل، مشروعة في الجنس، مشروعة في القدر، مشروعة في العدد، مشروعة في الزمان، مشروعة في ماذا؟ في المكان. بناء على هذه القاعدة الشرعية العظيمة، فإني أسأل سؤالا: من خص هذا اليوم 27 من رجب بعبادة مخصوصة دون غيرها، هل تكون تلك العبادة مقبولة أم مردودة؟ لا شك أنها تكون مردودة ولا قيمة لها. انتبهوا إلى كلمة من خص، لا أقصد من تقرب بعبادة مطلقا دون تخصيص، وإنما أعني من اعتقد أن لهذا اليوم من شهر رجب ميزة على غيره فهو قائل على الله بغير حق ومتجاوز لما حد الله له ومبتدع في دين الله شرعا لم يأذن به الله. وهكذا سائر تخصيص أي يوم لم يخصه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بعبادة فإن تخصيصه تجاوز للحد وبدعة في دين الله سبحانه وتعالى. ولا ننظر إلى ما يفعله الناس ونجعله قياسا في العبادة، وإنما ننظر إلى الدليل الشرعي الذي يأتي أو الذي أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قال إن اليوم 27 فيه عبادة مخصوصة أو له تعظيم خاص؟ أقاله الله عز وجل في كتابه أم قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أم فعل ذلك أحد من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، أم أنها فرية وإضافة وبدعة وزيادة وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى أحدثه العبيديون القداحيون الديصانيون الباطنيون ومن أفراخ القرامطة ومن نهج نهجهم بعد أكثر أو بعد أكثر من 400 عام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يشرع عبادة في مثل هذا اليوم تنطبق عليه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لأن البدع والبدع على قسمين: بدع حقيقية وهي ما لم يشرع أصلا لا بوصفه ولا بماذا ولا بأصله، يعني إحداث في الدين كتشريع صلاة سادسة أو تخصيص أو إضافة شيء من البدع والخرافات على العبادات. وهناك بدع يسمونها البدع الإضافية، وهي ما شرع بأصله لكنه ممنوع بماذا؟ بوصفه، وهو تخصيص شهر رجب أو غيره من الأشهر بصوم أو عمرة أو عبادة، أو تخصيص آخر جمعة من رجب بعبادة، أو تخصيص اليوم الثاني عشر أو السابع والعشرين أو نحو ذلك مما يخصصه الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون والذين يقولون على الله بغير علم. طيب، عرفنا هذه القاعدة وعرفنا كيف نطبقها، لكن يأتينا سؤالان أو قد تطرح شبهتان في هذا الباب. الشبهة الأولى: أليس هناك حديث يقول رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله؟ هذا الحديث سمعناه الليلة البارحة من بعض الوعاظ في بعض الإذاعات الإسلامية، لكنه حديث موضوع، ولعلكم تعرفون معنى كلمة إيش؟ موضوع. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأيام كلها أيام الله، وليس هناك شهر للناس وشهر للنبي صلى الله عليه وسلم وشهر لله عز وجل، بل كلها خلق الله يفعل فيها ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فإن إحداث عمرة أو صوم أو عبادة معينة في هذا الشهر آن في رجب كل ذلك زيادة على دين الله وبدعة في شرع الله. نعم، نعبد الله فيه ونتعبده كما نتعبد في أي إيش؟ في أي شهر، كصيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن هذا ليس خاصا بشهر رجب ولا بغيره من الأشهر. ومن خصص وأفرد رجب بالصوم فيخشى أن لا يتقبل صومه، لأنه قد افترى وافتات على الله بغير علم، ويحتاج الأمر إلى دليل شرعي تبنى عليه تلك الأحكام. والشبهة الثانية: لو قال لنا قائل أليس اليوم 27 أو 12 أو حتى أي يوم آخر، أليس ذلك هو يوم الإسراء والمعراج؟ فكيف تحرموننا من فضل هذا اليوم؟ هذه شبهة قد إيش يطرحها بعض الجهال الذين لا فرقان عندهم فيما يفعلون أو يتركون. فإننا نقول لمن يستدل بمثل هذا الاستدلال الفاسد، نقول لا شك أن الإسراء والمعراج ماذا؟ حق يجب الإيمان به، يعني الحدث في حد ذاته نعم واقع وقد حصل، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، فأوحى الله إليه ما أوحى، ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرضت عليه الصلوات الخمس، ورأى بعض عجائب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهي حقيقة. أسري بروحه وجسده معا، وليس ذلكم الإسراء والمعراج بالروح دون ماذا؟ دون الجسد. يعني الإيمان بذلك واجب، بل هو ثابت بالقرآن والسنة، ثابت بالقرآن وبالسنة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني مسألة ثبوت الإسراء والمعراج حدثا واقعا يجب الإيمان به، وفيه من العبر ما فيه، وفيه مما خص الله به نبيه ومصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الفضائل العظام، حيث وصل إلى مكان حتى جبريل عليه السلام لم يستطع الوصول إليه. وكل ذلك من ضمن ما خص الله به من؟ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع وجوب إيماننا بالحدث وأنه قد حصل، فهل يثبت تاريخ ذلك اليوم؟ من حيث ثبوت التاريخ هل هو ثابت؟ وهل نحن متعبدون بتحديد التواريخ حتى نرتب على ذلك عبادات ما أنزل الله بها من سلطان؟ فالجواب أن الله لم يتعبدنا بالتاريخ، بل لو عرفنا التاريخ فإنه لا تشرع فيه عبادة معينة، فأيام الله كثيرة حدثت فيها من الأحداث العجيبة ما لا يمكن حصره، فهل نحن متعبدون بتتبع تلك الأيام وإقامة حفلات فيها وتخصيصها بعبادات معينة؟ ها؟ لو كان الأمر كذلك فما من يوم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ما من يوم إلا وفيه حدث معين من أحداث النبوة. إذن تتبع التاريخ غير وارد، التعبد بمعرفة التاريخ غير واردة، ثم إن هذا مختلف فيه على أكثر من 100 قول. أكثر من 100 قول ورد في مسألة تاريخ الإسراء والمعراج. إذا نصل إلى كلمة فاصلة وهو أن الإسراء والمعراج حق، لكن لم يرد تحديد تاريخه بسند إيش صحيح يعتمد عليه. فالواجب على الأمة أن تجتهد في التخلص من هذه الخرافات والبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن جواز تخصيص مثل هذا اليوم بأية عبادة مهما كان الأمر، لأن ذلك لم يشرع في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن وضح في هذا الحديث أنه دل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ثنى بذكر أو بالإخبار عن وقوع ماذا؟ بعض الفتن أو الفتن، وأن عافية هذه الأمة قد جعلت متى؟ في أولها. نعم، جعلت عافيتها في أولها، عهد النبوة والخلافة الراشدة وما قارب منه من العصور. ثم قالوا وماذا يحدث بعد؟
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها.
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، من البدع والخرافات والوهن وضعف التدين وضعف التدين. وضعف الصلة بالله وانتشار البدع والخرافات، هذا من الوهن الذي يصيب الأمة، وقد أسهم في مباشرة في تفريق شملها وجعلها لقمة سائغة لأعدائها. ومن ضمن تلك الفتن والأمور التي تحدث انتشار ماذا؟ البدع والخرافات، حتى يخيل للبعض أنها سنة، فإذا ترك هذه البدع وابتعد عنها قالوا ترك ماذا؟ السنة. وإذا طبق السنة قالوا فعل ماذا؟ فعل البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم بدأ فثم أكثر من التحذير من الفتن وذكر الفتن وذكر بعض أحوالها، فقال
فتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا،
فتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، يعني كلما جاءت فتنة ظن أنها هي القاضية، فإذا جاءت الفتنة التي بعدها تبين له أن الفتنة الأولى على ما فيها أهون وأقل خطرا وأقل شأنا من الفتن التي تليها. فيرقق يعني يهون بعضها بعضا، يهون بعضها من بعض، تسهل إذا قورنت بغيرها. وليس المراد التهوين من شأن تلك البدع والخرافات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، لكن الواقع أنه كلما دخلت فتنة وجاءت فتنة أخرى ظن الناس أن هذه الفتنة هي القاضية، ومع ذلك فإنها تهون بالنسبة لما قد يأتي بعدها. ثم وضح ذلك بشيء من التفصيل فقال
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف.
تجيء فتنة معينة فيقول المؤمنون هذه الفتنة العظيمة، هذه مصيبة، هذه مهلكة، هذه القاضية والطامة ويظن أنها هي التي سوف تقضي عليه، لكنها تهون بالنسبة لما يجيء بعدها، ثم تجيء أخرى فيقول ماذا؟
هذه
يعني المهلكة ليست الأولى وإنما المهلكة هي ماذا؟ هي الثانية، حتى تدلهم وتفسد عليه وتفسد عليه دينه. ثم قال:
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
هنا بين طريقة الخروج من الفتن. من أراد السلامة من هذه الفتن، ومن أراد طريق النجاة، ومن أراد طريق الخير، ومن أراد طريق الجنة والفوز بها والنجاة من النار والبعد عنها، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يجتهد أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين، واليقين هو ماذا؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك بأن تعلم السنة من البدعة والهدى من الضلال والخير من الشر والتوحيد من الشرك والطريق المستقيم من الطريق المعوج. عليه أن يجتهد أن لا يموت إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله المقصود به ما يشمل جميع أركان الإيمان التي هي طريق الفوز وطريق الفلاح وطريق النجاح. ثم بعد أن بين أن المخرج هو الإيمان بالله واليوم الآخر وما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا، ثم قال: وليأتي إيش؟
إلى الناس
الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يحب الإخوان ما يحب لنفسه كما تقدم، ولا يكون أنانيا لا هم له إلا حب الذات، لا هم له إلا حظ النفس، لكن عليه أن يحب الإخوان ما يحبه لنفسه، وأن يأتيهم ما يحب أن يؤتى إياه. كما أنك تريد أن تؤتى من الخير فعليك أن تؤتي إخوانك من الخير. فهذا هو المخرج من الفتن، أن يلزم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب أن يؤتيه أن يأتي، يعني هو أن يأتي مثل ما يحب أن يؤتى، يعني كما يحب لنفسه الخير يحب الخير لإخوانه جميعا. وقد تقدم لنا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والمقصود نفي الإيمان الكامل، نفي كمال الإيمان. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم في الدنيا والآخرة.
إياكم.
كثيرة الأسئلة عن اللحية، السنة النبوية. يقول: عندنا في بلادنا كذا، يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، عندنا في بلادنا كذا يأمرون بحلق
لحان
اللحى بحجة يقولون أنها نظافة.
أعوذ بالله.
نعم. وهم يقولون عندما أردوا يعني يحاول يقنعهم يقولون هل كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدتم عليه اللحاء؟ يقول فما أعرف الجواب.
الجواب على المسلم أن يجتهد في التمسك بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من قوله وفعله وإقراره إعفاء اللحى وعدم الأخذ منها، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته فيما يربو على 24 حديثا كلها صحيحة. أما هذه الشبهة فقال هل أنتم شاهدتم النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدتم عنده اللحية؟ لو طبقت لما بقي من الدين شيء، فهي شبهة إبليسية. وهل شهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين؟ يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه القاعدة إلا قاعدة فاسدة، قاعدة خطيرة جدا. فلو طبقت هذه القاعدة لبطلت جميع أمور الدين، لأنها كلها ثبتت لنا بماذا؟ بالنقل الصحيح عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلمين أن يجتهدوا في إحياء السنن والعض عليها بالنواجذ والجد والاجتهاد في المحافظة عليها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول يسأل، يقول أتت معه أخته العمرة رب الله منا منهم، يقول ومعها الحيض اليوم وهم اليوم ذاهبون إلى مكة، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟
لها أن تحرم ولو كانت حائضا، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تؤدي عمرتها حتى تطهر إن شاء الله. يعني حتى لو استمر معها، حتى ولو تخلف معها بعض محارمها حتى تؤدي عمرتها، ولا تحرمها أو تترخص ببعض الفتاوى التي ليس عليها دليل. نعم. لكن الإحرام يجوز أن تحرم، تحرم ولو كانت حائضة، غير أنها لا تطوف البيت كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه كان رجلا عاميا وكان قد تزوج خارجية، والآن يقول من الله عليه بالاستقامة، لكن ماذا يعمل بهذه المعضلة؟
إن كان أصرت على مذهب الخوارج أو أي نحلة أخرى وعجزت عن تقويمها تماما واستخدمت كافة السبل في علاجها واستقامتها وعودتها إلى منهج أهل السنة والجماعة، فاستصلحها واستبقها لعل الله أن يصلح أحوالها. أما إن أصرت وعالجتها مدة طويلة ونصحتها فأبت أن تنتصح واستمرت على مذهب الخوارج أو غيرها من النحل المختلفة، ففي هذه الحالة العضو الفاسد ليس له إلا ماذا؟ إلا البتر. نعم.
أم العيال أحسن الله إليك.
ما نستطيع أن نقول له يبقيها لتفسد العيال، لكن نقول عليه أن يجتهد في إصلاحها ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول بأنه مات قريب له قبل عام في مشاكل قبلية، يقول وإلى اليوم لم يتم الفصل في القضية، يقول هل له أن يعتمر عن هذا المقتول ويحج؟
لا علاقة للعمرة بالقضية، فإن كان هذا المقتول مسلما مستقيما على طاعة الله فيجوز أن تعتمر عنه وتحج عنه بعد أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. نعم.
يقول: ورد الحديث بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة.
نعم.
خلنا نتقدم أن التعبير بألف صلاة قاصر.
نعم، خير من ألف صلاة.
نعم.
لفظ الحديث صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في مسجد إلا المسجد الحرام.
نعم. نعم. يسأل يقول: هل بقية الأعمال الصالحة مثل قراءة القرآن والذكر والتسبيح كذلك؟
لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، فنحن نؤمن بأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة مما سوى إلا المسجد الحرام. أما ما زاد على ذلك فإن الدعوة أنه يعني أن العبادة لا ميزة أخرى، لكن قد يستفاد من الحث على سكن المدينة والترغيب في ذلك والموت فيها أن ذلك قد يكون نافعا إذا اقتصر على ما شرع الله تبارك وتعالى. لكن أما الذنوب فلا شك أنها أعظم منها في غيرها بعد مكة. الذنوب أعظم، أو فعل الذنوب والمعاصي والبدع أخطر من غيرها بعد مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور،
من أحدث
في أمرنا هذا، عفوا، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن مسألة مضاعفة العبادة لم يرد عندنا شيء صريح، لكن كما قلت لعله يبارك لك في ذلك طالما نويت سكن المدينة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل الكريم: هناك عادة حسب تعبيره كانت عالمية والآن أو خارجية والآن قدمت علينا، ألا وهي التأخير في المهر، يعني يقول يعني خشية الطلاق، فما المضر؟ احنا قلنا العضو الفاسد يقطع الآن بتأخير.
على كل حال لا أدري، ما لعله يقصد الشخص ما يسمى بالمهر المؤخر أو المؤجل. لا أرى ما يمنع من ذلك، والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز تأخيره سواء بشكل مطلق أو بأقرب ليش الأجلين أو نحو ذلك. أرى أن المسألة ليست معضلة كما صور الأخ السائل وفقه الله، وأن الأمر فيه سعة، بل بعض الأولياء الأمور يرون أن ذلك متعين في هذا الزمان الذي كثر فيه ماذا؟ الطلاق، التسرع في الطلاق. نعم.
الله إليكم، يجعلون حسب كلامه في المؤخر يجعلون المؤخر مبلغ خيالي، يعني لا يستطيع.
لا أحد، هذا لا ينبغي. ينبغي المسلم أن ييسر أمور النكاح ويسهلها، فإن خير النساء أقلهن ماذا؟ مؤونة، كما ثبت ذلك الحديث الصحيح. فينبغي أن نتقيد بتقليل المهر ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وكان مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ما كان يزيد على 400 درهم. نعم. فينبغي عدم المبالغة في مسألة المهور ومراعاة أحوال الناس، فبيوت المسلمة مليئة بالعوانس، وعلينا أن نجتهد في أمرين: الأمر الأول عدم المبالغة في المهور، والأمر الثاني الحث على الزواج والتعدد الذي هجره بعض الناس، ويعني أن نبتعد عن يعني بعض العادات التي تعرقل أمور الزواج من التكاليف والمبالغة في الولائم وما إلى ذلك. هذا هو الحل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أريد أن أتزوج فتاة، إلى آخر الكلام. يقول: لكن توفيت قبل 3 شهور، الآن فهل لي أن أعتمر عنها؟ وخاطب أو يريد
يعني إن أردت أن تعتمر عن توفيت، يقول
قبل 3 شهور.
نعم، إذا أردت أن إذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن قريبتك أو خطيبتك كما قلت، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
اسأل
بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.
أمس قلنا جماعة ما تبايع على رباعية، يسأل عن الرباعية هذه.
أولا الحمد لله أنك لا تعرفها، فمن المفضل أن لا تعرفها، لكن يبايعون على 4 طرق مخالفة لهدي الإسلام ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب تجنبها والبعد عنها أصلا، هي وبيعاتها وخرافاتها وبدعوى التي تسير عليها. نعم.
يقول: سمعت من شيخ أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، و الظاهر بعد ذلك سمع من شيخ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره.
نعم.
يعني كيف يجمع بين الكلامين؟
التوسل التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة منحصر في 3 أمور. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وحديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخره. وحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. والأدلة على ذلك بالمئات. والثانية التوسل الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي بنيت على 2 أصل: إخلاص العمل لله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لابد أن تكون مبنية على 2 أصل: الإخلاص والمتابعة. يدل لذلك قول ما حكاه الله عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الصخرة 3 الذين انسدت عليهم باب الغار في المكان الذي آواهم فيه المبيت، فتوسل قال: ادعوا الله، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني الثاني توسل بعفته وبعده عن الفاحشة، والثالث توسل بأمانته وحفظ حقوق الآخرين، ففرج الله عنهم تلك الصخرة. الثالث التوسل الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. بأن تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح وتؤمن فيه الخير أن يدعو لك، لأن دعاء الصالحين أرجى في ماذا؟ في الإجابة. أرجى وأقرب، يعني أحرى وأرجى، وليس المراد أن تتعلق به أو تتمسح به أو تنطرح بين يديه أو نحو ذلك، وإنما المراد أنك تطلب منه الدعاء، تطلب منه الدعاء وهو يدعو لك، كما حدث من مجيء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستسقاء ومجيء الرجل الأعمى إليه الذي طلب منه يدعو الله أن يرد إليه بصره، وهكذا يتضح أن التوسل ينحصر في هذه الأمور الثلاثة، ما خرج عنها سواء كان توسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات والأحياء فإنه توسل ماذا؟ بدعي ما أنزل الله به من سلطان.
حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره،
أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فقد جاء في ذلك حديث وفسره أهل العلم بأن المراد الحياة البرزخية الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله، وليس المراد أنه حي كحياتنا في الدنيا يخرج ويذهب ويجيء، يعني المقصود أنها حياة برزخية مجهولة لنا غيبية لا تترتب عليها أحكام أن نأتي إليه مثل ما كان الصحابة يأتون إليه في الدنيا ويطلبون منه ما يقدر عليه، لا، فالواجب أن، وكذلك مما يؤيد ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرضة، يعني بل هي كما وجدت وكما خلقت، فالواجب علينا أن نسلم لهذا وأن نقتصر على ما وردت به النصوص وأن لا نتوسع في ذلك بقياس أو غيره.
إذن حياة خاصة،
ثم هي حياة خاصة، يعني لا تعنينا نحن بشيء من جهة العمل، يعني تخصه هو صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه في أعلى عليين وفي أعظم سعادة لا تعدلها سعادة. نعم.
بعض الاعتراضات.
نعم لا بس، لعل إن شاء الله، لعل الله أن يهدينا وإياهم إلى الحق، والمسلم رائده الحق أنه وجده اتبعه، لا يتمسك بعادات الأباء والأجداد ويتعصب لها دون أن يسمع السنة ويقف عندها، يعني المسلم عليه أن يكون وقافا عند السنة، لا ينظر إلى كون هذا فعل فلان ولا فعل فلان.
صلى الله عليكم. بعضهم يورد حديث المعراج وفي آخر يقول أطيب من يقول نهرا ماء كذا وأحلى من العسل وأبراد من الثلج وأطيب من المسك، قلت لجبريل من هذا؟ قال لمن يصلي عليك في رجب. والثاني يقول أنه ورد بعض تخصيص الأيام كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قوله في يوم أحسن مستمر، كأنه يريد إلى
نعم الأولى. إيش النقطة الأولى؟
هذه حديث قال لمن صلى عليه له نهر كذا.
نعم. أما حديث أن من صلى عليه في رجب فله نهر كذا فهذا باطل ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقياس في أخذ الحديث ليس ما تجده في الكتب يا أيها المسلم، بل إن كثيرا مما يوجد في الكتب موضوع، لكن الحمد لله هناك قواعد وهناك حفظ لذكر الله، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، فإن السنة حفظت كما حفظ القرآن لله الحمد والمنة، وذلك عبر علم المصطلح علم الحديث التي تلك العلم التي وفق الله لها أهل السنة. ولا شك أن هذا العلم هو تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. وأما يعني ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة مباركة وكذا إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، القرآن أنزل في ليلة القدر وهي ليلة مباركة، ولا شك أنها أفضل أيام الدنيا. يعني فليلة القدر العمل فيها يعدل عمل 1000 شهر، أي 83 سنة وأربعة أشهر. فعلينا أن نتقيد بالسنة وألا نزيد على ذلك. نعم، إذا شرع لنا تعظيم ليلة مثل ليلة القدر مع أن الله قد أخفاها عنا لكي نعمل ونجتهد في العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، نعم نؤمن بأنها في العشر الأواخر، ونؤمن بأن أحرى لياليها هي ليالي ماذا؟ الوتر من العشر الأواخر. وأما ما زاد على ذلك فإنه لا دليل عليه. نعم.
كأن الأخ ما حضر الدرس، العلم عند الله. يقول: ما دام هذا مخصوص، هذه الليلة مخصوصة، فكذلك الليلة 27 من رجب. معنى كلامي
ما فهمت.
يقول: ما دام الله عز وجل خص ليلة القدر بفضل، فكذلك ليلة غير يوم 27 من رجب.
طيب ما الدليل على تخصيص 27 من رجب؟ ليلة القدر مخصوصة بالفضل، ثم إنها لم تحدد في ليلة مخصوصة، وإن كان 27 من رمضان من أحرى ما تحرى فيه ماذا؟ ليلة القدر. ومن أراد تحريها فعليه أن يحيي العشر الأواخر كلها، أو على الأقل ماذا؟ أوتار العشر الأواخر. هذه ثابتة بالسنة هذا الإحياء، لكن نحن نريد دليلا يخصص لنا 27 من شهر رجب، وليس عندنا دليل كما اتضح لنا من خلال مناقشة مسألة الإسراء والمعراج، وأنها حق يجب الإيمان به دون تردد. ومن جحده بعد أن أقيمت عليه الحجة، من جحد الإيمان بالإسراء والمعراج بعد أن أقيمت عليه الحجة فإنه يكون كافرا. لكن نريد دليل يحدد 27 من رجب أو 12 من رجب أو 15 من شعبان أو آخر جمعة من رجب. أين الدليل؟ نحن ليلة القدر قام الدليل عندنا، أليس كذلك؟ بل نزلت سورة كاملة في فضل ليلة القدر، فضلا ناهيك عن الحديث الصحيح الواردة في ذلك. لكن أعطوني حفظكم الله حديثا واحدا يدل على فضل 27 من شهر رجب.
سأل الله إليكم، هذا السائل يأتي بالدليل، يقول حسب كلامي أغلب العالم الإسلامي يعمل بهذه الليلة وهذا اليوم، يقول ألا يكفي هذا من دليل؟
هذا ليس دليلا، وأغلب العالم الإسلامي يؤول صفات الرب سبحانه وتعالى، فهل هذا دليل؟ والكثير من الناس يمدون أيديهم إلى أصحاب القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويدعونهم من دون الله، فهل هذا دليل على جواز ذلك؟ وكثير من الناس يتناهقون كما تتناهق الحمير بدعوى الذكر، وينشدون أغاني ما أنزل الله بها من سلطان، ويرون أن هذا من ذكر الله عز وجل، فهل نقول إن فعل الناس هذا دليل على التشريع؟ وكثير من الناس الآن يقيمون الصلبان، يقلدون النصارى، فهل إقامة الصلبان دليل على التشريع؟ وكثير من الناس اليوم يقلدون يتشبهون باليهود والنصارى، فهل نتشبه بناء على أن الناس تشبهوا؟ وكثير من الناس يقيمون القباب على الأضرحة ويطوفون بها ويجعلون فيها الصناديق ويجعلون فيها أماكن النذور، فهل ذلك العمل الشركي دليل على يعني على أن هذا تشريع يجب على الناس أن يتأسوا به؟ فعل الناس لم يكن دليلا من اليوم من الأيام، بل بين الله عز وجل أن أكثر أفعال الناس ضلال. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبين خطورة هذا المسلك. فلم فعل الناس لا يكون حجة يا عبد الله، وإنما الحجة هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوب إلى الله من هذه القضية، يعني كونك تقول إن فعل الناس دليل على أن هذا الأمر حق، هذا من أخطر الأمور، هذا من أخطر الأمور. فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأن يبتعد عن ما يروجه الناس أو ما يروجه أكلة أموال الناس بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: اسمي عبد المنعم، الظاهر كثر الإنكار عليه، فهل اسمه مشروع عبد المنعم؟
الله عز وجل هو صاحب الإنعام ذي الطول والإنعام، لكن ما وجدنا نصا ينص على أن من أسمائه ماذا؟ المنعم، وإنما ذو الإنعام، فالإنعام صفة من صفاته، و الأولى أن نعبد للأسماء الثابتة في الكتاب والسنة، هذا هو الأولى. نعم.
سائل كريم جزاه الله خير، الظاهر من طلاب الدرس، يقول: لكن أم العيال حذرته من حضور الدرس، الدعوة إلى التعدد ما التعدد.
لا تسأل، لا، الله يقينا شر هؤلاء النسوة، لا تثيرهن علينا، لكن نقول لهن: أخواتي المؤمنات، إن الحق ينبغي قبوله ولو كان مرا، الحق أحق أن يتبع ولو خالفه الناس. وقل للمؤمنة عليها أن تقبل شرع الله الذي أمر الله به، وخير قدوة لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبول أزواجه لي فعله صلى الله عليه وسلم. وعندك يا أمة الله القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن إن كان زوجك ممن يخشى عليه أن لا يعدل، فأنا أنصحه من التعدد حتى لا تأخذي عنا صورة يعني ليست جيدة في هذا الباب. فنحن نقول: إن كان زوجك قادرا على العدل فأيديه في هذا الطلب، وأحيي هذه السنة، تؤجرين عند الله، أسهمي في إحياء هذه السنة، تؤجرين عند الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل، فإني أقول له: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبهذا السؤال الذي يخيف المطروح من قبل الأخوات نختم هذا الدرس في هذا اليوم، وأستميحكم عذرا عن دروس السبت والأحد والاثنين نظرا لسفري خارج المدينة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء نحدد أو بالأحرى يوم الأربعاء صباحا نحدد المواعيد القادمة بإذن الله تعالى، يوم الأربعاء القادم نحدد مواعيد الدروس القادمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.